بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس إكرام الضيف، وسبق مجلس في هذا الصدد وهذه تتمته، فأقول مستعينا بالله إن إكرام الضيف قربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه، وسنسأل يوم القيامة عن حقوق الأضياف، فإن الحقوق ستؤدي إلى أهلها يوم القيامة، إذ الله قال إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فالحقوق ستؤدى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لضيفك عليك حق، فسيؤدى إذن هذا الحق للضيف يوم القيامة إذا لم يؤد إليه في الدنيا. ومن ثم فقد جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنك تبعثنا إلى أقوام لا يقروننا، أي لا يقدمون لنا حق القرى، حق الضيف الواجب للضيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما قوم نزلوا بقوم فلم يقدموا لهم القرى فلهم أن يأخذوا منهم بقدر قراهم، وفي رواية بقدر ما ينبغي للضيف. فالضيف له حق، خاصة الضيف الذين هم من بلاد بعيدة حقهم يتأكد، فإذا منعتهم حقهم فمن العلماء من قال لهم أن يقاضونك. وكما سلف فإن موسى عليه السلام عاتب الخضر في مسألة، ولكن كان الخضر يفعلها بوحي ولسبب، فقال قوم نزلنا بهم استطعمناهم فلم يطعموننا ولم يقدموا لنا حق الضيف، تعمد إلى جدار في مدينتهم تبنيه لهم تقيمه لهم دون أن تتقاضي أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ولكن كان الخضر فعل ذلك لعلة وبتوقيف من الله، وإلا لو لم يكن ذلك لكان للعتب مقام، وبالله التوفيق. هذا وفي هذا الصدد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان شيء من هذا الحق، حق الضيف، الضيافة 3 أيام جائزته يوم وليلة. وما معنى هذا الخبر الضيافة 3 أيام جائزته يوم وليلة؟ الجائزة هي ما يقدم للضيف في أول مقدمه، فالضيف إذا جاءك من بعيد تكرمه وتبالغ في إكرامه وتقدم له أفضل ما عندك ومن أفضل ما تأكل في اليوم الأول والليلة الأولى، ثم باقي أيامه تطعمه طعاما كما تأكل أنت. فكلمة جائزته كما يقول الناس حفل استقباله، يوم وليلة تكرم وتبالغ في الإكرام في اليوم الأول والليلة الأولى، يعني لا يكون كسائر الأيام عموما ما المبالغة فلا حدود بلا ريب، وسائر أيامه كسائر أيامك مع أهل بيتك. هذا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مرض موته، وكان من وصاياه أيضا أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به. ومن معانيه الوفود التي كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تصدر من عنده وهي راضية، يكرمهم عليه الصلاة والسلام ويعطي لهم ما ينبغي لأمثالهم، فهم سادات قبائل وشيوخ قبائل ومن ورائهم أقوام، فكانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يردهم خائبين بل يكرمهم ويعطيهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا أثره الطيب وكان شيئا معروفا في العرب. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجيز الوفد، يوصي الصحابة إذا هو مات أن يجيز الوفود، يعطي الوفود جوائزا، أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به. فإذا أتاك الضيف من بلاد بعيد أكرمه وليصدر وهو عنك راضي، فنحن في زمان عام فيه الشح والبخل وقل من يعرف للضيف حقا، إذا كانت الوفود تأتيك أكرمهم حتى يصدروا وهم عنك راضون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكرم إكراما زائدا وبحسب حال الشخص، والنبي كما قال عن نفسي إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم والله يعطي. فجاءه رجل أعرابي يسأله شيئا فقال اذهب إلى هذه الغنم التي بين الجبلين فخذها فهي لك. الرجل ما توقع هذا أبدا، ما توقع أن يأخذ غنما بين الجبلين، ولكن الرسول أكد له. فلما كان ذلك انطلق الرجل وأخذ الغنم يسوقها ويقول لقومه أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان لهذا أثره الطيب في إسلام أمم وفي دخول أقوام في دين الله أفواجا. هذا وعن التكلف للضيف، قد ورد حديث لفظه نهين عن التكلف للضيف لكن أسانيده فيها مقال ومعارضاته أقوى منه، والأمر في ذلك كله نسبي. فعندنا الخليل إبراهيم عليه السلام لما أتاه الأضياف راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة مع ما في نيتها من دخن ومكر، لكنها دعته إلى شاة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في نحر الظهيرة فالتقى بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده، أخرجني الذي أخرجكما، انطلقوا. فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار فلم يجدوه، فرحبت بهم زوجته وأجلستهم، فجاء الرجل وقال ما أحد أكرم أضيافا مني على وجه الأرض في يومي هذا، ثم ذهب يأتي بشاة فقال النبي إياك والحلوب، يعني يأتي بشاة ولكن لا تأتي بشاة تحلب، دعها تحلب يستفاد من لبنها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه أن يأتي بشاة ويذبحها لأضيافه صلى الله عليه وسلم، فكانت ولم تزل الضيافة من الأمور المحمودة التي لها عظيم الأثر. وسبق التنويه على بيت شعر قاله قائل: رب حلم أضاعه عدم المال، ورب جهل غطى عليه النعيم. يعني أحيانا الكرم يستر عيوبك، إذا كانت بك عيوب ولكنك كريم تكرم الناس، فالذي أكرمته يستحي أن يتكلم في عيوبك. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمسألة إكرام الضيف مسألة نسبية، بكم يكرم الضيف؟ هناك أضياف وأوساط من الناس لا يصلح الإكرام بأقل من شاة تذبح لهم، وأقوام تكرمهم بدجاجة فهم لها أهل، فيعني الإكرام يكون على حسب أحوال الناس وعلى حسب الأعراف السائدة في الناس. فإذا كنت فيراعى هذا الشأن قدر الاستطاعة وقدر الجهد. قال أو أقول وبالله تعالى التوفيق، فإن مسألة الضيافة والتكلف للضيف أمر نسبي، وسلفنا الصالح خليل إبراهيم، خليل إبراهيم عليه السلام كما سمعتم رغى إلى أهلي فجاء بعجل سمين، والأنصاري أتى بشاة، واليهودية دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة، والأمور تختلف. وقد قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولا يخفى عليكم أن المرأة أيضا لها دور في إكرام الأضياف، عن لا تجلس المرأة كسولة أمام الأضياف ولا تكرمهم، بل تكرمهم أيضا. ودل على ذلك قول الله تعالى في شأن سارة عليه السلام: وامرأته قائمة فضحكت. القائمة بخدمة الأضياف، قد قال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، والآية الأخرى: فجاء بعجل سمين، فكانت تساعد. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى وليمة عرس، وكانت العروس خادمهم، كانت العروس تخدم. وأيضا قد قال أبو بكر لامرأته: أو مع الشيتيهم، لما أرسل الأضياف مع ابنه عبد الرحمن، قال: أو مع الشيتيهم. فدل على أن المرأة أيضا تساعد في إكرام الضيف، وتتعاون في إكرام الضيف، وتهتم بالأضياف كذلك. فهكذا ينبغي. وهناك أمر يتعلق بالضيافة، وأولا لا يخفى عليكم أن في الباب السابق، باب اهتمام المرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أضيافه مع بعض الأنصار، فأخذ الأنصاري الضيف ولم يكن في البيت إلا شيء قليل من الطعام، إما أنه يكفي الضيف أو يكفي أهل البيت، يكفي الأبناء. فماذا يصنع مع الضيف؟ قال لامرأته: نومي الصبية. فوضعت شيئا يكركر في قدر، وتوهم الأطفال أن القدر، أن الطعام يستوي أو ينضج على النار، حتى أنامتهم. فقد قال لها زوجها: نومي الصبية وأطفئ السراج. فأطفأت السراج ونومت الصبية، وقدمت الطعام الذي عندها للضيف، وأوهماه أنهما يأكلان، وهما لا يأكلان، لا يأكلان الطعام لا يكفي. فلما أصبح وغدا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب ربكما من صنيعكما الليلة. عجب ربكما من صنيعكما، أي الليلة مع ضيفكما. فسبحان الله، عمل يسير لكن أحبه الله وتقبله الله سبحانه وتعالى. عجب ربكما من صنيعكما في هذه الليلة. فدل على أن المرأة إذا كانت تحتفي بالضيف مع زوجها. وقيل ما ذكر إن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، وبالله تعالى التوفيق. وفي أمر الضيافة أمر ينبغي لفت النظر إليه، يتعلق هذا الأمر بالطفيليين. والطفيلي هو الذي ليس بضيف، ولكن يدعو نفسه دون أن يطلب منه المجيء. وأصل مسألة الطفيليين في كتاب الله سبحانه، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ما معنى ذلك؟ نفترض مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان طعامه يقدم له الساعة 2 ظهرا مثلا، فمعروف عند الصحابة أن الرسول يقدم له الطعام عند 2 ظهرا، فأتي واحد من الأعراب أو من غيرهم يطرق الباب الساعة 2:00 السلام عليكم يا رسول الله. عليكم السلام رحمة الله وبركاته. لي مسألة يا رسول الله تحتاج إلى شرح. يدخل وليست له مسألة أصلا، إنما دخل يتحين نضجه واستواءه غير ناظرين، أنه يعني غير منتظرين نضجه واستواءه. فهو كان يتحين وقت استواء الطعام سيقرب، فالرسول يستحي أن يقول له اخرج، فيأتي الطعام وهو جالس فيأكل مع الرسول. تسامع الناس بذلك فتزايدوا يوما بعد يوم، أصبح الأمر فوق الطاقة، بدل من الواحد أصبحوا 10، أصبح 10 و20، كل يأتي في وقت تقريب الطعام، فازدادت المسألة، زاد الأمر على شق الأمر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أهل البيت، يجي مثلا 20 شخص 30 شخص، ساعة تقديم الطعام كل يطرق الباب فيفتح النبي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، يعني غير منتظرين نضجه واستواءه، غير ناظرين إنا، ولكن إذا دعيتم، إذا دعاكم الرسول فادخلوا ولا مستأنسين لحديث، أن تأكل وتشرب وتتبسط، لا تبرش بالمعنى المصري، تبرش تتكلم وتحكي وتر، خلاص كل تنصرف، يجلس يستأنس بالحديث، يتكلم في القيل والقال وما لا فائدة فيه، مش ليست له حاجة تقضى ويمشي، لا دبرش يتكلم ويشق على أهل البيت ويحكي يمين في شمال في يمين. الناس ما فضيالك، قم بيتك، اذهب إلى بيتك استأنس مع أهلك. لكن كانوا يأتون يستأنسون الحديث في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، كما هو واضح في قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، يطعم 10 ثم 10، ثم بقي أقوام تعشوا والنبي يريد أن يدخل على أهل بيته، يدخل ويخرج يدخل ويخرج، حتى يشعروا أن النبي في حاجة إلى أهل بيته وقت زواج. وأكلتم وشربتم قم انصرف. فنزلت الآية، آية الحجاب التي هي التي ذكرناها، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إلى قوله وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا النوع من الناس اسمه الطفيلي، متطفل. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل فارسي طيب المرق إلى طعام، فقال وهذه، يعني عائشة، قال لا، قال النبي أنا لا، قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، آتي بزوجتي معي، قال لا، قال وأنا لا، قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال وهذه، فقام يتدفعان مسرعان، الرسول وعائشة، رجل كان مشهور بطيب الطعام. ورجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم رابع أربعة أو خمسة خمسة، فتبعهم رجل، فجاء النبي عند البيت وقال إن هذا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع. قال بل أذنت له يا رسول الله. في هذا الصدد يبدو أن يجمع بين قصة أخرى، أن أم سليم دست طعاما مع أنس ابنها وقالت اذهب بهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أنس بالطعام إلى الرسول، فرآه النبي قادما عن بعد، قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. أو أرسلتك أم سليم؟ قال نعم. فقال لكل من في المسجد قوموا، قوموا إلى بيت أبي طلحة. فكل من في المسجد قاموا، فأبو طلحة رأى الرسول قادم معه كل أهل المسجد وما في البيت طعام، طعام قليل، فقال لزوجته فضحتينا برسول الله ماذا نصنع؟ قالت الله ورسوله أعلم. فدخل النبي قال هل أنزلتم برمتكم من على النار؟ قالوا لا، قالت دعوها كما هي. ودخل ودعا وبرك، ثم أخرج البرمة يأكل عشرة والبرمة تزداد أكثر مما كان فيها ولا تنقص حتى أكلوا جميعا وكانوا يقاربون الثمانين وقاموا كلهم من على الطعام وإن البرمة لتفور بالطعام وهذا كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلي إذا كنت أعلم من حال المضيف أن المضيف رجل ثري ولا يكره دخول الناس عنده بل يحب ذلك مع ثرائه فلا مانع أن أتبع لمعرفتي بمحبته لذلك. أما إذا لم أكن أعرف ذلك فالأصل ألا أدخل حتى يؤذن لي كما قال تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه الآية. إذن لا تدخل بيت شخص إلا بإذنه خاصة في مسائل الطعام وقد يكون الشخص قليل الحال ومرتب الأكل على اثنين أو ثلاثة أو أربعة فيأتي معهم خمسة أو ستة من الناس ليس هذا وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الضيف أن يتأدب بأداب استلت من كتاب الله من هذه الأداب ما ذكره فريق من العلماء في قول الله تعالى في شأن رسول الله محمد ما زاغ البصر وما طغى. فالرسول لما تجاوز سدرة المنتهى ما ذهب بصر يمينا ما زاغ ما مال يمينا ولا شمالا ولا طغى ولا تجاوز الحد المسموح له بالنظر إليه. فأنت دخلت بيت قوم لا تجلس تبص يمين وشمال وتفتش في الأشياء ببصرك تطلق البصر إلا بإذن. عمر دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن النبي طلق أزواجه دخل يستثبت من الخبر فأخبره النبي أني لم أطلق أزواجي. قال عمر أأستأنس يا رسول الله أتأذن لي في أن أستأنس أخذ راحتي في النظر معنى الكلام أذن له. قال فنظرت في البيت في الغرفة فما وجدت فيها إلا ثلاثة أشياء: قربة من أدم حشوها ليف قربة من أدم ووسادة حشوها ليف. وذكر شيئا ثالثا يسيرا ما في البيت أي شيء وحصير قد اسود من طول ما لبس حصير اسود من قدمه في بيت الرسول وسادة من جلد محشوة بالليف وقربة معلقة وحصير اسود من طول ما لبس. فقال يا رسول الله ألا تدعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم هم يعبدون غير الله. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فعلى الضيف أن يكون مؤدبا في ويشكر للمضيف ضيافته والمضيف يستحب له أن يشيع الضيف يعني يمشي معه خطوات يوصله فلها أثرها العظيم في نفس الضيف ألا وهو تشيعه والمشي معه خطوات قليلة تبتغي بها وجه الله لكن لها أثرها الطيب. إذا الضيف رآك مهتما به آخذا بيده توصله إلى حيث يريد أن يركب تركبه السيارة توصله إلى أصحابه يترك أثرا طيبا هذا الصنيع في نفسه. والموفق من وفقه الله. وليتك تقابل الضيف بابتسامة وترحيب فالكلمة الطيبة صدقة. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.